بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الاستئذان: باب طول النجوى وقوله وإذ هم نجوى. قال: مصدر من ناجيت، فوصفهم بها والمعنى يتناجون. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة ورجل يناجي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما زال يناجيه حتى نام أصحابه ثم قام فصلى.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث تقدم في كتاب الأذان من صحيح البخاري، باب 27. الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة، ساقه هناك. قال: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. قال الحافظ رحمه الله: يناجي رجلاً أي يحادثه، ولم أقف على اسم هذا الرجل، وذكر بعض الشراح أنه كان كبيراً في قومه فأراد أن يتألفه على الإسلام، ولم أقف على مستند ذلك أي هذا القوم. قيل: ويحتمل أن يكون ملكاً من الملائكة، جاء بوحي من الله عز وجل، ولا يخفى بعد هذا الاحتمال. قوله: حتى نام بعض القوم، هنا نام بعض القوم، نام القوم حتى نام القوم، في بعض الألفاظ نام بعض القوم. زاد شعبة عن عبد العزيز ثم قام فصلى، أخرجه مسلم. هو عند المصنف في الاستئذان، ووقع في إسحاق بن راهويه في مسنده عن ابن علي عن عبد العزيز في هذا الحديث: حتى نعس بعض القوم، يعني مقصود بالنوم هنا النعاس، هذا جيد هذا المعنى. وكذا هو عند ابن حبان ونجه آخر عن أنس، وهو يدل على أن النوم المذكور لم يكن مستغرقا. قد تقدم الكلام على هذه المسألة في باب الوضوء من النوم. وفي الحديث جواز مناجاة الواحد غيره بحضور الجماعة، ساره بحضور الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم سار هذا الرجل وتحدث معه طويلا، والناس ينتظرون جماعة. وجواز الفصل بين الإقامة والإحرام، أن هذا كان بعد أن أقيمت الصلاة إذا كان لحاجة، أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه. الأصل أنه إذا أقيمت الصلاة دخلوا في الصلاة، لكن هذا الفعل جائز للحاجة. وإذا ذكر الإمام أنه ليس على وضوء فإنهم كذلك يقفون ينتظرون واقفين حتى يتوضأ فيعود فيكمل بهم الصلاة. واستدل به للرد على من أطلق من الحنفية أن المؤذن إذا قال قد قامت الصلاة وجب على الإمام التكبير. هم يستعجلون في هذا، يرون أنه ما يتأخر. هذا الحديث ضد قولهم، هذا خلاف قولهم، دل الحديث على أنه لا بأس أن يتأخر ويسوي صفوف وإن كان هناك حاجة، يعني انتظرها أو تكلم فيها أو شيء من ذلك، وهم واقفون ثم يكبر تكبيرة الإحرام ولا يحتاج إلى إعادة الإقامة. يعني آخر كلمة من المؤذن، آخر كلمة الإقامة تبدأ كلمة الإمام في التكبير دون تسوية للصفوف عندهم، هذا غلط فاحش. سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي لفظ آخر بين قلوبكم، والمعنى ما واحد. فاستعجالهم في التكبير قبل تسوية الصفوف مخالفة للسنة، وهو بناء منهم على ما لا يثبت. وهذه تضاف إلى زلاتهم، هذه واحدة مما تنتقد عليهم على أبي حنيفة أو من قال بهذا منهم. لماذا؟ لأنه تفويت لواجب عمدا، ولأنها عجلة غير شرعية، استعجال غير مشروع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف، فلو مكث عدة دقائق يسوي الصفوف لا حرج في ذلك، بل الأمر واسع مطلوب، فلا يدخل في الصلاة حتى تستوي. وكان يكرر اللفظ استووا استووا، أما كان مباشرة إذا قال قد قام الصلاة قد قام الصلاة هو يدخل، أو بعد نهاية الإقامة هو يدخل مباشرة، يدخل مباشرة في الصلاة دون تسوية. قال رحمه الله: قال الزين بن المنير: خص المصنف الإمام بالذكر مع أن الحكم عام، لأن لفظ الخبر يشعر بأن المناجاة كانت لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله والنبي يناجي رجلا، أي لحاجة النبي، لا ولو كان لحاجة الرجل لقال أنس ورجل يناجي النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى. وهذا ليس بلازم، وفيه غفل عن منه عما في صحيح مسلم بأنه أقيم الصلاة فقال رجل لي حاجة كان يناجيه فقام يناجيه. والذي يظهر لي أن هذا الحكم إنما يتعلق بالإمام، لأن المأموم إذا عرضت له الحاجة لا يتقيد به غيره من المأموم بخلاف الإمام. ولما أن كانت مسألة الكلام بين الإحرام والإقامة تشمل المأموم والإمام أطلق المؤلف الترجمة ولم يقيدها بالإمام، فقال إذا أقيمت الكلام إذا أقيمت الصلاة إلى آخره، وذكر الحديث كما سيأتي بعده. إنما الشاهد منه في هذا الموضع في كتاب الاستئذان النجوى، طول النجوى، أنه لا بأس إذا طالت النجوى للحاجة، وأما إذا طالت النجوى والمحادثة بين جماعة وتسبب الضرر على صاحب البيت فهذا منهي عنه. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. قال النووي: معناه مسار له، نجي لرجل مسار له، المناجاة تحديث سرا، ويقال رجل النجي، رجل نجي، ورجلان نجي أو نجي، ورجال نجي بلفظ واحد أي متناجون. قال الله تعالى: وقربناه نجيا. قال تعالى: خلصوا نجيا. وأما فقه الحديث ففيه جواز مناجاة الرجل الرجل بحضرة الجماعة، وإنما نهى عن ذلك بحضرة الواحد، جواز الكلام بعد إقامة الصلاة لا سيما في الأمور المهمة، ولكنه مكروه في غير المهم، وتقديم الأهم فالأهم في الأمور عند ازدحامها، فإنه صلى الله عليه وسلم ناجاه بعد الإقامة في أمر مهم من أمور الدين، صلاحته راجحة على تقديم الصلاة، ونوم الجالس لا ينقض الوضوء، وهذا مو صحيح، النوم غير المستغرق هو الذي لا ينقض الوضوء، أما المستغرق ينقض الوضوء من جالس أو مضطجع أو على أي حال. وكان كلام الحافظ أدق أنه ما كان مستغرقا. والرواية الأخرى التي فيها نعس القوم أنه نعاس وليس بنوم مستغرق تبين هذا المعنى، ويدل على أن النوم المذكور لم يكن مستغرقا، قولي برواية النعسة فهي مفسرة، فإن النعاس نوم يطلق عليه نوم لكونه مقدمة النوم. وضابط المستغرق أنه لا يشعر بما خرج منه ولا بمن حوله. قال: وهذه من المسألة، هذه المسألة المقصودة بهذا الباب، قد اختلف العلماء فيها لمذاهب، أحدها أن النوم لا ينقض الوضوء على أي حال كان، وهذا محكي عن أبي موسى الأشعري وسعيد بن مجلس وحميد العرج شعبة. الثاني أن النوم ينقض الوضوء بكل حال، هو مذهب الحسن البصري والمزني وأبي عبيد والجمهور من المنذر الشافعي. الثالث أن كثير النوم ينقض بكل حال وقليل لا ينقض بحال، مذهب الزهري وربيعة والأوزاعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه. الرابع أنه إذا نام عن هيئة إلى هيئة من هيئات المصلين كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينقض وضوءه. أما الساجد قد ينام، الراكع الذي ما ينام، لأنه لو نام سقط، أما الساجد قد يسترخي وينام. بعض الناس ربما تقوم الركعة في التراويح ولا أدري إلا وهو مسترسل من الأولاد ومن غيرهم وهو نائم، إذا طال السجود فينام، فإذا حصل له ذلك انتقض وضوءه. كونه الناس يقوم ما قدهم يقرأون الفاتحة وما زال راقد، ما قد لحق، ما قد قام. أما القول بأن نوم المصلي لا ينقض الوضوء أو نوم الجالس لا ينقض الوضوء أو كل هذه أقوال ضعيفة. النوم ناقض الوضوء، والفارق بين الناقض وعدم الناقض الاستغراق ناقض، وعدم الاستغراق غير ناقض. عدم الاستغراق معناها نعاس، نعس. النعاس شيء سهل، الإنسان ينعس وهو يدري ويشعر، بعض الأوقات تسمع قرآن تنعس وأنت تقرأ. ها؟ النائم توضأ والذي نعس ما توضأ. ذكر 8 أقوال في هذا الموضع. الخامس أنه لا ينقض نوم الراكع والساجد. السادس أنه لا ينقض نوم الساجد إلا نوم الساجد. الرابع السابع أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال. الثامن أنه إذا نام جالسا متمكنا ممكنا مقعدة من الأرض لم ينتقض، وإلا انتقض سواء قل أو كثر. كل هذا كما سمعت أشرنا إلى. قال: وقد وردت أحاديث كثيرة في هذا المسألة استدل بها لهذا المذاهب، وقد قررت الجمع بين قررت الجمع بينها ووجه الدلالة منها في شرح المهذب. وليس مقصودي هنا الإطناب بل إشارة إلى المقاصد، والله أعلم. الجمع بينها هو ما سبق: نوم المستغرق ينقض الوضوء، والنعاس وغير المستغرق لا ينقض. واتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر بالخمر أو النبيذ أو البنج أو الدواء ينقض الوضوء، وهكذا إذا نام سواء قل أو كثر، سواء كان ممكن الممكن المقعد أو غير ممكن. وأما بعض الشافعية يقول: من خصائص رسول الله أنه لا ينتقض وضوءه بالنوم مضطجعا، للحديث الصحيح أنه قال: نام رسول حتى سمعت غطيطة ثم صلى ولم يتوضأ. وهذا ما هو قول الشافعية فقط، هذا الذي دل عليه الحديث. وسائر نوم الأنبياء ما ينقض وضوءهم لأنها تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. الأنبياء كلهم في هذا سواء. وقال الشافعي والأصحاب: لا ينتقض الوضوء بالنعاس وهو السنة. وعلامة النوم أن فيه غلب على العقل وسقوط حاسة البصر وغيرها من الحواس. والنعاس لا يغلب على العقل وإنما تفتر فيه الحواس من غير سقوطها ولو شكها، هل نام أم نعس فلا وضوء عليه. يستحب أن يتوضأ ولو تيقن النوم وشك هل نام يمكن هل نام لم ينتقض وضوءه، يستحب أن يتوضأ مجرد شك، مع أنه ممكن لمقعدته النوم إذا نام يتوضأ. كلام طيب لكن حاصله في فقرتين أولى من هذا كله أخسر. نام محتبيا، نام قاعدا، نام، لأنه يقول إذا كان محتبيا أو كذا ربما أسهل أن يخرج الحدث. أما إذا كان ممكن مقعدة الحدث لا يخرج لأنه ممكن مقعدته، وهذا ما صحيح. ليس هذا موضوعنا هنا، إنما كان استطرادا للإفادة. موضوعنا أن الداخل مستأذن إلى البيت قد يحصل فيه منه مناجاة ومسارة لصاحب البيت أو صاحب البيت له، وقد تطول وقد يسمرون أيضا حتى بعد العشاء للحاجة. يحصل سمر في مناجاة ومسارة، فذلك للحاجة جائز ولغير الحاجة مكروه. وأن المناجاة بين اثنين مع وجود أعداد كثيرة عدد آخرين لا بأس، إنما إذا كان بمفرده لا يتناجي اثنان دون الثالث، ما إذا كان هناك جماعة فلا بأس. وهذا هو مدلول الباب في هنا في هذا الموضع. إلى هنا، بارك الله فيكم.